بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى علم البيان. يعرف هذا العلم بأنه علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. تقدم أن عرفنا علم المعاني بأنه علم يعرف به كيف يطابق الكلام لمقتضى الحال، وانتهينا منه وعلمنا أن هناك مقامات لا بد أن نوفق كلامنا مع هذه المقامات. مقام يقتضي الإيجاز، مقام يقتضي الإطناب، مقام يقتضي التحقير، مقام إلى آخره. فهذه المقامات درسناها وإن شاء الله حفظناها وتعلمناها وترسخت في أذهاننا. الآن نريد أن نبين كيف أو ما هي الطرق لبيان المعنى الواحد بغض النظر أنه مطابق لمقتضى الحال أو لا. وكلامنا في هذا العلم عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال، إنما نريد أن نعرف الطرق المختلفة لبيان المعنى الواحد، الطرق المختلفة من جهة الوضوح والخفاء. بعض الطرق واضحة، بعض الطرق خفية، لا مجرد طرق مختلفة كالمترادفات. تجيب لي مثلا كلمات مترادفة بنفس الوضوح، أسد وغضنفر، ما أدري جواد وكريم، مرة تقول زيد جواد، مرة تقول زيد كريم، على فرض أنهما مثلا يدلان على مدلول واحد بوضوح واحد. مو هذا غرضنا أن تأتي بمترادفات، لا، غرضنا أن تأتي بالمعنى بطرق مختلفة مع اختلاف الطرق في وضوحها. مرة بالصراحة تقول زيد مثلا كريم، مرة بالكناية شوية تخلي في الكلام خفاء تقول زيد مثلا كثير الرماد. كثرة الرماد كما قلنا سابقا ينتقل ذهن المخاطب منه إلى كثرة الحطب، كثرة النار، كثرة الحطب والنار، كثرة الحطب والنار ينتقل منه إلى كثرة الطبخ، كثرة الطبخ إلى كثرة الآكلين، كثرة الآكلين إلى كثرة العطاء والكرم. فبطريق غير واضح، بوسائط يتعمد المتكلم أن يأتي الكلام هكذا، أن يأتي بالكلام هكذا. فهذا هو مرادنا، الطرق المختلفة في بيان المعنى الواحد من حيث الوضوح والخفاء. ولذا عرفه قال: وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه. مختلفة في هذه الجهة، مو مختلفة في مثلا في حروفها. غضنفر مثلا ما أدري 5 حروف، الأسد له 3 حروف مثلا، لا، هذا الاختلاف مو غرضنا. أو هذا ما أدري ثلاثي مجرد، هذاك ما أدري رباعي مزيد فيه، وهكذا. لا، هذا الاختلاف ليس محلا لكلامنا. احنا كلامنا في علم البلاغة بشكل عام، في المعاني البيان كله، إلا المعاني إلى إيصال المعنى. فهذا النوع من الاختلاف محط نظرنا الآن. قال: الفن الثاني علم البيان، قدمه على علم البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة. يعني نفس كون الكلام بليغا يحتاج إلى علم البيان، ولو ما نتطرق في هذا العلم إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولكن بالتالي هذا الإيضاح والإخفاء في الكلام تارة تبين المعنى بوضوح، تارة تبين المعنى بخفاء. هذا التغيير في التعبير يحتاج أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، ولو كلامنا الحين مو في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولكن دخيل في البلاغة. وأما علم البديع، علم البديع خارج عن البلاغة. بعدما أحرزت البلاغة تأتي وتزين وتحسن هذا الكلام البليغ. وهو علم كذا أي على ذلك المعنى في وضوح الدلالة عليه، يعني على ذلك المعنى الذي نريد أن نوصله إلى المخاطب أصل المراد، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح، يعني بعضها تدل بوضوح، إذا كانت خفية بحيث المخاطب لا يفهم هذا الانتقال، مثلا تقول لي ما أدري تعبر مثلا ما أدري بكثرة الملح في بيته وينتقل ذهنه إلى كثرة الطباخ، قد لا ينتقل من كثرة الملح إلى كثرة الطعام والكرم وما شابه مثلا. فالخفي ليس محل كلامنا ولا هو بليغ أصلا، الكلام الخفي في دلالته على أصل المراد ليس بليغا، فكلامنا فقط بين الواضح والأوضح، الواضح والأوضح. وتقييد الاختلاف بالوضوح، يعني ليش قال مختلفة في، ليش جاب متعلق لمختلفة، ليش قيد الاختلاف؟ لما ذكرناه أن مطلق الاختلاف ليس محل نظرنا، الاختلاف الصرفي مثلا هذا ثلاثي ذاك رباعي إلى آخر، هذا السنخ من الاختلافات ليست محلا لنظرنا الآن في هذا العلم. وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقط، فقط من الناحية اللفظية مختلف معناه نفس المعنى، أسد غضنفر لفظ هذا مختلف عن لفظ ذاك، ما أدري جواد كريم لفظ هذا مختلف عن لفظ ذاك، إلا أن معناه وإيصال كل منهما المخاطب إلى المعنى الذي تريد أن تفيده ليس مختلف، كلاهما يوصلان المخاطب بنفس الطريق، الجادة نفس الجادة، السيارة تختلف بس تركب هالسيارة ولا تركب ذيك السيارة،
سيارة عن سيارة تفرق،
اي سيارة عن سيارة تفرق، المهم ان الطريق واحد، هذا اللي بيقوله. ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء اراد ان يشير الى تقسيم الدلالة، هذا يبيله ينزل سطر، هذا المطلب الاول انتهى، تعريف انتهينا منه، هذا مطلب اخر. ثم لما لم يكن كل دلالة، شنو يبي يقول في هذا المطلب؟ يقول أنا قاعد أمشي سريع أساس المطالب واضحة، الحين المطالب اللي راح تجينا مر عليكم في المنطق، تقسيم الدلالات إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، هذا لوضوحه أنا شوي قاعد أتكلم بسرعة حتى لا تملوا. يقول إحنا إذا اتضح أن كلامنا في اختلاف الدلالات من حيث الوضوح والخفاء أو الوضوح والأوضحية، إذا اتضح هذا اختلاف درجات الدلالة في الوضوح في أي قسم من الدلالات الثلاث يأتي؟ هل يأتي في الدلالة المطابقية؟ هل يأتي في الدلالة الالتزامية؟ هل يأتي في الدلالة التضمنية؟ الدلالات الثلاث اللي في المنطق، أنت تستطيع أن تدل على معنى بدلالتين مطابقيتين إحداهما أوضح من الأخرى، كلتاهما مطابقية ولكن إحداهما أوضح من الأخرى، يصير ولا ما يصير؟ دلالتان مطابقيتان على نفس المعنى، على معنى واحد، ولكن إحدى الدلالتين أوضح من الأخرى.
صير إذا مثلا تصور من هاي الفرض أن إحدى الدلالتين استعمالها كثير جدا عند أهل اللغة، الثانية مهجورة.
مهجورة؟
اللفظ وضع لهذا المعنى وهو يدل عليه بالمطابقة، لكن مو مستعمل، يمكن مستهجن، يصير ذاك أوضح.
يعني اللي يسمع الدلالة الخفية أو هذه المهجورة يطول على ما ينتقل ذهنه،
يعني يفهم، لكن لو قلنا ذيش ينتقل أسرع.
يقول التفتازاني والخطيب القزويني يقول سبب الدلالة المطابقية ما هو؟ شنو مبني على شنو؟ مر عليكم في الوصول هم حلقة أولى درست بعد الوضع، العلم بالوضع، يعني العلم بالوضع يجعل المخاطبة ينتقل من اللفظي إلى مدلوله المطابقي، بغض النظر عن الدلالات التضمنية والالتزامية، الحين كلامنا في المطابقية. سبب المطابقية العلم بالوضع. هل العلم يتقبل وضوحا وخفاء العلم بالوضع؟ هذا السبب يحتمل شدة وضعفا، أو إما تعلم بالوضع إما لا تعلم، صفر واحد ماكو غيرهم، إما لا تعلم صفر إما تعلم واحد.
نعم الثاني، لكن هاي
شو قصده يعني
في الوضع؟ بوضع هذه الكلمة مثلا، نفرض أنا أعلم أن أسد، أن كلمة أسد موضوع لهذا الحيوان، وأعلم أن غضنفر موضوع لهذا الحيوان أيضا.
في بعض الأحيان تتعلم بأن هذا موضوع لهذا،
قصدك المعنى؟ المعنى نعم، يعني هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، إي نعم. ف هل يمكن أن يقال أن اللفظ لفظ أسد أوضح دلالة على هذا المعنى من لفظ غضنفر، مع أن السبب الدلالة في كليهما أو علة انتقال الذهن في كليهما متحققة؟ فهل يمكن أن تتحقق العلة ولكن المعلول في إحدى الدلالتين يتخلف وفي الأخرى لا يتخلف؟
نفس الكلام اللي قال الشيخ حسين،
والحين أنا قاعد على الشيخ أقول العلة في انتقال الذهن في الدلالة المطابقية هو شنو؟ هي العلم بالوضع. هل يمكن أن تتحقق العلة والمعلول لا يتحقق؟
لا مو ممكن، بس الوضوح عند من يكون؟ هذا اللي نقول وضوح دلالة اللفظ على المعنى،
فصارت العلة مو العلم بالوضع، صار وضوح الوضع مثلا، ما صار العلم بالوضع.
العلم بالوضع عنده الانتقال بس خب. الوضوح مساعد في سرعة الانتقال والبطء.
الوضوح شنو؟ وضوح شنو يعني؟ وضوح ماذا؟ شنو متعلق هذا الوضوح؟
الوضوح وضع هذا اللفظ هذا المعنى عند العالم.
هل بعد العلم شيء آخر نسميه وضوح؟ وراء العلم في مفهوم آخر نسميه وضوح. أنا أعلم بأن الفاعل مرفوع ولكن مو واضح عندي أن الفاعل مرفوع، يصير؟
لا، الفرق أن مثلا شخص علم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، بعد خمسين سنة ما سمع أحد يقول هاي اللفظ، فمن زمان عرف المعلومة بس ما استعملت وما سمعها مرة ثانية، قد يكون فيه شيء من الخفاء من هذه الجهة.
فكلامكم في زوال بعد 50 سنة هذا يصير زوال العلم،
هذا
زوال العلم. أنا نسيت أن غضنفر موضوع لهذا، حاولت تذكرت هذه العملية الذهنية لأتذكر العلم لأحصل العلم، هذا طريق لحصول العلم، هذا التذكر اللي الإنسان يفكر يقول مثلا ما أدري كلمة قرطعب موضوع لماذا، خلت أتذكر أتذكر، هذه طريقة لتحصيل العلم، يوم اللي ناسي يعني جاهل. فكلامكم صحيح ولكن هذه الحالة لا تسمى بالعلم، يعني أنتم قاعد تفرضون حالة النسيان، تقولون هذا ناسي يحاول يتذكر فشوي يطول على ما يتذكر، هذاك لا على طول ينتقل ذهنه، فهذه محاولة التذكر، محاولة العلم في الحقيقة. فهو جاهل وفرضنا أنه عالم، فرضنا أنه عالم، فالعلم بالوضع إذا فرضنا أنه عالم غير ناسي لأي من الوضعين لا يحتمل قوة وضعفان. نعم تارة ينسى فيحاول أن يتذكر، هذه محاولة لتحصيل العلم، والذي يحاول أن يتذكر لا يصدق عليه أنه عالم، عشان عالمه يحاول يتذكر يا ربي هذا اللفظ موضوع لماذا، ليس بعالم، هذا
متواطئ. يعني
شو متواطئ يعني؟
فتكون ما يحتمل
إيه نعم غير مشكك، نعم إما عالم إما جاهل بالواضح. فلهذا نعم
هذا إذا تكلمنا عن مفردات،
وإذا غير المفردات شنو؟
قد أحلم بالوقع، لكن مثلا كلمة عين وضع فيها أكثر من معنى،
خوب
هذا يعتمد على السياق لل...
قصدكم يعني في غير مثلا الكلمات في مثلا المشتركات كذا، أم في المفردات يصير في في المشتركات بالنهاية يعلم بوضعه. الحين الذهن لا ينتقل إلى مراد المخاطب، هذا كلام آخر. مراد المخاطب ما هو، هذا غير عن العلم بالوضع. أنا كلمة العين لو أتيت بها مفردة أعلم بوضعها للجارية والباصرة والذهب والفضة والشمس والجاسوس، ستة مثلا الحين هذا اللي أدري فيه، بعد كل هذين يعلم فيهم، هذين اللي أعلم فيهم. ما هو مرادك هذا كلام آخر. الحين كلامنا مو في مراد المتكلم، في دلالة هذا اللفظ على معناه بغض النظر عن ما هو مراد المتكلم. يعني كلامنا في شو يسمونه الأصوليين في شو اسمه المدلول التصوري الآن، ليس في المدلول التصديقي والمراد الجدي للمتكلم، لا، في المدلول التصوري. مدلوله التصوري معلوم أم لا؟ إما يكون معلوما أو لا يكون معلوما، ما عندنا حالة ثالثة، وضوح وخفاء إلى آخرة. فإذا كان كذلك الدلالة المطابقية لا تحتمل الوضوح والخفاء، فهي تكون خارجة عن محل كلامنا. الدلالة المطابقية تكون خارجة عن محل كلامنا لأنها لا تحتمل وضوحا وخفاء، إما أن يدل وإما أن لا يدل. فما يكون داخلا في محل كلامنا هي شنو؟ الدلالة التضمنية لأنها تكون بمعونة العقل، والدلالة الالتزامية التي تكون أيضا بمعونة العقل، اللي يسمونهم شنو؟ الدلالتان العقليتان.
وقال هنا من الأخ،
نعم، الدلالتان العقليتان، بخلاف بعض الكتب المنطقية اللي يظهر منها أن الدلالة الالتزامية فقط عقلية، الدلالة التضمنية ليست عقلية، لا، كلتاهما عقليتان. بالنهاية التضمنية حتى تنتقل من الإنسان إلى جزئه إلى الحيوانية تحتاج إلى عملية عقلية. خو نفس هذا اللفظ، همزة نون سين ألف نون، هذا ما يدل على الحيوانية بالوضع، ما يدل. من وين تنتقل إلى الحيوانية إلى جزء مفهوم الإنسان؟ بالعقل. فالدلالة التضمنية أيضا عقلية.
في المطابقية ما نحتاج أصلا إلى العقل،
ما نحتاج إلى عقل، حتى المجنون يفهم.
أنا بعد تفكر في هاي،
ما نحتاج إلى العقل.
عملية القرن اللي صارت هذه،
القرن حتى على القول بالقرن الأكيد أيضا،
مو عملية عقلية؟
لا، مو عملية عقلية. نعم، القرن إحنا كلامنا وين؟ مرة نتكلم أنه كيف يحصل القرن بين هذا وذاك، نعم هذه عملية عقلية، ولكن كلامنا الآن بعد حصول القرن، بعدما انتهيت والقرن حصل في ذهنك، هل استعمال هذا اللفظ والانتقال منه إلى هذا المعنى يحتاج إلى عملية عقلية، ولا أنت انتهيت من المرتبة العقلية؟ خلاص القرن حصل.
قصدك عملية عقلية ما بمعنى التصور وتصديق؟
لا، عملية عقلية أقصد أنه يحتاج إلى هذا اللي يسمونه التفكر، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى الإنسان يتفكر في أن هذا اللفظ ما هو المراد به، مو صفر واحد، لا، يحتاج إلى أن يتصور المحتملات ويختار واحدا منها، هذا اللي نسميه عملية عقلية. إذا حصل القرن عندك بعد ما تحتاج إلى أن ترى المعاني وتختار ترجح أحد المعاني على الآخر، ما تحتاج مباشرة، هناك قرن، هناك ارتباط بين هذا اللفظ وهذا المعنى، الذهن ينتقل.
إذا مو عملية عقلية،
عملية عقلية بمعنى التفكر، لا، عملية مثلا فرضوا تذكر، ما أدري أنت شو يسمون المنطقيين، الانتقال من الخيال إلى صفحة الذهن، هذه مجرد تذكر.
يعني
بس مجرد احضار مو تذكر يعني بمعنى في مقابل النسيان، لا احضار الشيء في الذهن. ما ادري ايش يسمونه الحين، يسمونه تخيل او يسمونه خيال، كان التخيل هو التركيب، الخيال اي نعم احضار الشيء من الـ من ال شو يسمونه
استرجاع المعلومات
اي لا من قوه باطنيه الى الذهن، شنونها القوه نسيت الحين على اي حال في المنطق يذكرونه القوه الباطنه خمسه وما ادري الحواس الباطنه وحواس الظاهره الخمسه، يقولون ان هذه العمليه عمليه التصور استرجاع المعلومات هي من اخراجها من احدى الحواس الخمسه الباطنه الى الذهن. الحين شنو هذا اللي ينقلون منه الى الذهن مو ببالي ناس، فهذه عمليه استذكار عمليه احضار فقط، ليست اصطلاحا ما يسمونها تفكر. ثم لما لم يكن كل دلالة قابلا للوضوح والخفاء أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود ها هنا، فقال ودلالة اللفظ يعني دلالته الوضعية إما على تمام ما وضع اللفظ له، الوضعية بمعنى شنو الأعم من المطابقية والتضمنية والالتزامية، كل ما مبتن ولو بنحو جزء السبب على الوضع في مقابل العقلية اللي مو مبنية أصلا نعم نعم، لأن في التضمنية والالتزامية الوضع جزء السبب مو تمام السبب جزء السبب، في المطابقية الوضع تمام السبب، فالوضعية بهذا المعنى أعم من التي الوضع فيها جزء السبب أو تمام السبب، إما على تمام ما وضع له اللفظ وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وهني في نقطة في المنطق ما بينت هذه النقطة، هل شنو المراد بالدلالة التضمنية؟ على جزء المعنى الموضوع له هكذا، يعني الأمثلة اللي يبونها توهم شيء آخر غير المنطقيين يقصدونه، مثلا يقولون دلالة البيت على الغرفة مثلا، ويقولون أنت تقول مثلا دخلت البيت وتقصد دخلت الغرفة، هذه يسمونها تضمنية. الدلالة التضمنية ليست التي يقصدها المتكلم، يعني إذا أنا أطلقت افرضوا مثلا الإنسان وأردت أن الحيوان أردت الحيوان هذا مجاز، هذا مو دلالة تضمنية، إذا أردت به جزءه هذا مجاز، إطلاق الكل وإرادة الجزء مجاز، فليس المدار على إرادة الجزء بعكس الأمثلة اللي يبونها مرات ويابوا لنا احنا يوم اللي كنا ندرس منطق لعله
هذا هو البيت والغرفة
اي نعم، فيقولون اذا اطلق الكل واراد الجزء هذا اراد الجزء غلط، اطلق الكل وانتقل ذهن المخاطب الى الجزء، اطلق الكل واراد الكل ذهن المخاطب ينتقل إلى الجزء، هذا كلام آخر، انتقال الذهن ليس مدار في الدلالة التضمنية على الإرادة على إرادة الجزء، بل لا بد أن المتكلم يريد الكل يطلق الكل ويريد الكل حتى لا يكون مجاز يكون حقيقة، بعد ذلك ذهن المخاطب لتجوله لكثرة تجوله ينتقل إلى الأجزاء وينتقل إلى يروح، فهذا المراد، وإلا إذا أطلق الكل وأراد الجزء هذه صارت مطابقية، لأن المتكلم أراد أطلق الكل وأراد الجزء وأنا ذهني انتقل إلى ما أراده مطابقة تماما، إذا أطلق البيت وأراد الغرفة مثلا وأنا ذهني أيضا انتقل إلى الغرفة هذا صار مطابق لما أراده مطابق لما أراده مثلا قام قرائن على أن مرادي بالبيت هو الغرفة، أنا بمعونة هذه القرائن انتقلت إلى ما يريد تماما. هذه لا تسمى تضمنية لا في المنطق ولا في البلاغة ولا في أي علم من العلوم، إلا في بعض أمثلة المنطقيين. فالمراد أن يطلق الكل ويريد الكل حتى تكون الدلالة حقيقية لا مجازية. وفي طول انتقال ذهن المخاطب إلى الكل، بعدين هم في الضمن ينتقل إلى الجزء، هذه الدلالة الضمنية اللي كأن الذهن ينتقل إلى شيئين، أولا ينتقل إلى كل البيت ثم يتصور الغرفة التي هو مثلا كان يسكن فيها وينتقل ذهنه إلى هذه الغرفة أيضا، هذا اللي نسميه بالدلالة التضمنية. ولذا بعض المنطقيين يصرح أن الدلالة التضمنية تتحقق في طول الدلالة المطابقية، في طولها. يعني شنو في طولها؟ يعني أولا المطابقية تتحقق ثم يتفرع منها دلالة أخرى، تتفرع منها دلالة أخرى وهي الدلالة التضمنية. كذلك الالتزامية تتحقق المطابقية ثم أنت ذهنك لتجوله ينتقل إلى شيء آخر خارج عنه. شنو الالتزامية؟ التضمنية هذا أن ينتقل ذهن أن يطلق مثلا الحيوان الإنسان ويريد به الحيوان الناطق، يريد به معناه، ثم أنت ذهنك ينتقل إلى أجزاء الإنسان، هو ماشي متحرك بالإرادة حساس ما دي إلى آخره، هذه الأجزاء أنت ذهنك ينتقل، مو أنه هو يريد.
ليش الواقع يتسايد أن المتكلم يريد الكل؟
حتى لا يكون مجازا، إذا كان مجازا كانت الدلالة مطابقية، هذه المشكلة. يعني بمعونة القرائن إذا انتقلت إلى الجزء مباشرة هذا بعد صارت مطابقية، انتقل ذهنك إلى ما يدله يدل عليه الكلام بتمامه مع قرائنه وما إلى ذلك، صار مطابقية.
هذه موجودة إذا كان بهذا المعنى، يعني اللي قلناه الحين الأخير ممكن تصير ويستفاد منها.
نعم، هذا اللي دور العقل أصلا. وإلا الأول ما العقل شنو دوره؟ يعني إذا أنت قلت لي البيت وأقمت قرائن على أنك تريد الغرفة، عقلي شو يسوي؟ يعني شنو دور العقل؟ وين الانتقال العقلي؟ هذا صار انتقال وضعي.
نعم، بس إذا قلنا أنه قابل أن يكون المتكلم أراد الكل، أطلق الكل وأراد كل معناه، يعني
إيه؟ نعم،
معنى مطابقي على ذهن المخاطب. إذا انتقل إلى الجزء ليش انتقل؟ شنو الفائدة يعني؟
لي هذا اللي نقول للزوم، مو في المنطق قالوا أن الدلالة التضمنية والالتزامية تحتاجان إلى لزوم بين المعنيين، هذا اللزوم الذهني يخليك تنتقل، ذهنك اللي ينتقل، مو أن الوضع والألفاظ اللي يابها تخليك تنتقل، لا ذهنك ينتقل. أنا هكذا أن إذا قالوا لي مثلا جامعة الإمام الهادي دائما ذهني ينتقل إلى هذه الغرفة، ينتقل ذهني، شو يسوي بعد؟ هذا اللزوم موجود، أقول لا تنتقل، ينتقل.
المتكلم يكون
قرض
أصلاً مو ناظر إلى
الجزء. مو ناظر إلى الجزء، إذا أراد الجزء وأقام القرائن على الجزء هذا بعد صار لفظية، هذا اللفظ مع الألفاظ المقترنة به القرائن يعني دل على هذا المعنى، خلاص كل ألفاظ. هذا حتى يتم التفريق من الآن، لأن كلامنا رحيف المجاز والحقيقة وما إلى ذلك، حتى من الآن يتضح عندكم أن المراد بالدلالة التضمنية مو ذيك الدلالة المجازية اللي من الأول أصلا أقام القرآن على أنه يريد الجزء، هذا مو هذا مجاز مو حقيقة. كلامنا الآن في الانتقال العقلي واللزوم العقلي.
هذا غلط يعني.
شنو غلط؟
عكس إرادة المتكلم.
لا، أنت تنتقل إلى ما يريده ثم ينتقل ذهنك، لا من كلامه ينتقل الذهن ينتقل. مثلا أنا قاعد أتكلم افرضوا عن مثلا قم، مدينة قم، وأنت مثلا في البلد أقول لك إيه أنا في قوم ذهنك، وأنا أقول لك في قوم ذهنك ينتقل إلى هذه المنطقة اللي كثيرا ما كنت تأتي إليها، مثلا منطقة الجامعة مثلا، يصير ولا ما يصير؟ الذهن ينتقل، مو على أني أن مرادي هي هذه المنطقة، لا، ولكن ذهنك ينتقل بغض النظر عن كلامي، الذهن ينتقل، ماكو أي إشكال فيه، يعني مو تحمل مرادي على هذا حتى نقول هذا خلاف مرادي المتكلم، لا، بغض النظر عن مرادي الذهن ينتقل. هذا الانتقال الذهني اللي أصلا ما له شغل لا بمراد المتكلم ولا بلفظه، ما له شغل، مجرد أن هذا اللفظ خلى ذهني ينتقل وأعلم أن هذا الانتقال، هذا المنتقل إليه ليس مرادا للمتكلم، ليس مراده خصوص هذه المنطقة، بل مجموعة قم بجميع مناطقها، ولكن الذهن ينتقل. هذا اللي نقصده بالدلالة التضمنية في المنطق وبتبعه في البلاغة.
تكلم ما يقدر يفسر، يقول أنا قاصد أسوي دلالة تضمنية، هو ما له شغل شنو يصير في ذهنه.
إيه نعم، ما له شغل أصلا، وهو لو أراد هذا لقام لفظا عليه. فالدلالات التضمنية والالتزامية أصلا ما لها شغل أو الدلالتان التضمنية والالتزامية لا ربط لهما بالمتكلم، هذا شأنها وذهن المخاطب. دشينا في المنطق،
كل منطق
إما على تمام الوضع أو على جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق أو على خارج عنه كدلالة الإنسان على الضاحك، الضاحك خارج عن حقيقة الإنسان، ولكن أنت يوم اللي يقولونك إنسان لملازمة بينك بين المفهومين في ذهنك دائما تنتقل أن واحد قاعد يضحك مثلا، طبعا الضاحك المراد به الضاحك بالقوة، يعني مو الضاحك بالفعل، اللي من لوازم الإنسانية ضاحك لأنه يتعجب، ويتعجب لأنه ناطق. وتسمى الأولى وضعية، وكل من الأخيرتين عقلية، يعني الأولى اللي هي المطابقية هي الأقسام الثلاثة كلها تحت مقسم الوضعية كما قال التفتازاني، ولكن أحد الأقسام مرة ثانية يسمى بالوضعية. ليش؟ لأن تمام السبب في انتقال الذهن فيها في هذه الدلالة المطابقة، تمام السبب ما هو؟ الوضع، هذا تمام السبب. أما في التضمنية والمطابقية تمام السبب ليس الوضع، جزء السبب الوضع، والجزء الآخر هو شنو؟ العقل. إما العقل ينطلق إلى الجزء فيصير تضمنية، إلا إما العقل ينطلق إلى الخارج فيصير شنو؟ شو اسمه؟ التزامية. فالمقسم يسمى بالوضعية، وأحد الأقسام أيضا يسمى بالوضعية. وكل
التزامية بعد ما لها شغل بفصل
ما لها شغل، الالتزامية والتضمنية من سنخ واحد أصلا،
لأن الالتزام لو يعني أخذنا بكلام سيدنا لو ربطناها
نظام يقصد
المتكلم
لكان
مجازا،
يعني نعم مجاز. هو أقول الالتزامية والتضمنية من سنخ واحد، انتقال عقلي، غاية الأمر أنه قسموا بلحاظ المنتقل إليه جزء أم ليس بجزء، هذا خارج عن البحث، أصل الدلالة من سنخ واحد، ولذا يسمونهما بالعقلية أنهما من سنخ الانتقال العقلي بغض النظر عن المنتقل إليه. وتقيد الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة، يعني تسمى وضعية مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، والثانية بالتضمن لكون يعني عقلية تضمنية هكذا لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له، والثالثة بالالتزام لكون الخارج لازما للموضوع له. نقطة، انتهى المطلب، انتهى تقسيم الدلالات الثلاث.
المجاز شنو بالضبط؟
المجاز إطلاق اللفظ وإرادته لازم معناه، لازمه إما جزءه إما غير جزءه، المهم أنه غير معناه، يعني
هذا يكون في أي دلالة؟
هذه دلالة مطابقية لكم. إذا أقمت القرائن يكون مطابقية، إذا ما أقمت القرائن أصل الاستعمال غلط. أنا أطلق مثلا نفرض البيت وأريد غرفة من غرفه ولا أقيم القرائن، هذا استعمال غلط أعبط، ما كان قاعد تتكلم هندي مثلا إنجليزي.
بس المطابقية لتمام ما وضع عليه، إذا أطلقنا البيت وأردنا الغرفة وحطينا قرائن، بس البيت وضع للمجموع ما وضع للغرفة ولا.
هذا يأتينا المطابقية. الحين بعضهم يقول المجاز داخل في المطابقية، بعضهم يقول المجاز خارج عن المطابقية لهالمطلب اللي ذكرته. اللي الحين احنا فرضنا ان المجاز داخل في المطابقية وحمل ونحمل الوضع في تعريف المطابقية، مو يقول ما وضع له، على الأعم من الوضع الشخصي والنوعي. يقولون العرب وضع مجاز بنحو عام، أن تنتقل من الشيء إلى جزئه، أو تريد من الشيء جزءه، أو تريد به سببه، أو تريد ما أدري مكانه أو زمانه، هذا موضوع، هكذا استعمال موضوع. فإذا أردت، إذا أطلقت البيت وأردت جزءه، هكذا استعمال وضعه العرب ولا ما وضعه؟ كثيرا ما يستعمل هكذا، فيصدق عليه أنه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ولو بالوضع النوعي. حين ما قاعد يدخل في المجاز وهذه المباحث، المجاز راح يأتينا بحث إن شاء الله.
سيدنا الثاني، كل واحد تروح له تقول له هذا مجاز، فأنا أعرف
وين المجاز. المجاز أن يريد المتكلم غير المعنى، يريد هذا إرادة. إذا أطلق اللفظ وأراد غير معناه هذا مجاز. أنا أطلق الكأس وأريد الماء الذي فيه.
ما أتكلم عن تعريف السيد، تعريف واضح.
نعم.
أتكلم إذا ما كان التزامي والتضمني فهو مطابقي. إنزين بالقيد، إنزين اللي خرجوا من المطابقية وين ودوا؟
اللي خرجوا من المطابقية وين خرجوا؟ قصكم أي؟
لا على حسب كلام شيخ حسين قيل.
المجاز؟
إيه؟
المجاز ما خرجوا من المطابقية، هذا اللي قاعد أقول. ها قصكم اللي ما جعلوا شو اسمه، ما جعلوا المجاز من المطابقية، يقولون هذا التقسيم أساسا في الحقيقة مو في المجاز أصلا، يعني تقسيم الدلالات إلى مطابقية التزامية تضمنية، هذا تقسيم اللفظ بلحاظ دلالته على حقيقته، هذا يعني خلوا المقسم، قيدوا المقسم يعني. وما يتطرق الحين بالي ما ادري في المختصر يتطرق ولا لا، ناسي الى يعني اصلا التقسيم ما يبونه في المجاز، ما يتطرقون في بالمجاز، يعني كلامهم نفس هني عام، ما ادري لعل الحين في محله من المختصر متطرق او لا، او حواشي المختصر متطرقين. عاده يذكرون التقسيم هذا لانه مطلب منطقي، حتى المنطقيين اذا تلاحظون ما يبون الكلام عن المجاز، انا بن سينا الى زماننا ما يقول المجاز وين صار بهالتقسيمة، يعني كلامهم يكون مبهم. فتقدر تحمل كلامهم على أحد المحملين، إما تقيد المقسم تقول هذه الدلالات اللي الدلالة يعني هذا المقسم اللي تقسمه إلى مطابقية التزامية تضمنية، قيدها دلالة شنو ال اللي طلع منها المجاز مثلا الحقيقية، هذا مثلا إما تقيد المقسم أو تقول لا ما تقيد المقسم عام، فالمجاز يدخل في الوضع، لا بد أن توسع معنى الوضع في الدلالة المطابقية، أحد الحلين بالنهاية.
اليوم أنا أعرف المجازية التزامية،
لا
زي من وين حالة الالتزام؟
الالتزام لعقلنا لعقولنا هكذا،
لا يعني دلالة الكل على الجوز مثل التضمنية هو واضح ليش صارت فيه دلالة، يعني لأن هذا جزء من الكل. زي الالتزامية من وين اللي
الالتزامية؟ لأن في عقلي لزوم بين هذا المعنى وبين معنى آخر خارج عنه، لزوم عقلي.
من وين حدث هذا اللزوم؟
لأي شيء، مسألة شخصية تصير بعد، مسألة شخصية، أنا عندي لزوم في ذهني بين هذا الجهاز وبين هذا المعقم، ليش؟ لأنك اليوم أي حط يم المعقم صار لزوم عندي، أنت ما عندك اللزوم، مرة المسألة شخصية، بعض الأحيان مسألة عرفية، يعني العرف صاير عند اللزوم بين كثرة الرماد وبين الكرم، العرف العام صاير عندهم لزوم. فاللزوم نفسه له أسباب متعددة، أسباب شخصية، أسباب عرفية، أسباب نوعية، نوع الإنسان هكذا، طبع الإنسان مثلا عند اللزوم بين ما أدري الكحة والمرض، طبع الإنسان هكذا، أو ما أدري نوع الإنسان له لزوم بين النار وبين الدخان مثلا، هذا أي لزوم كان بأي سبب كان. وشرطه، شرط هذه الدلالة العقلية المطابقة، إخوة طلعناها الحين كلامنا في الدلالات، الدلالتين التضمنية والالتزامية. شرط الالتزامي اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، يعني مو لازم يكون أمر عقلي تنتقل من العلة إلى المعلول أو ما إلى ذلك، لا، ولو بالعرف، العرف هكذا. مرة اللزوم عقلي بين مثلا افرضوا العلة والمعلول، إذا انتقل ذهنه، إذا تصورت العلة تصورت المعلول مثلا، ومرة لا عرفي، أنا إذا تصورت زيدان أو تصورت مثلا كثرة الرماد تصورت الكرام، ولو العقل يقبل الانفكاك بين هذين المفهومين ولا ما يقبل؟ يقبل، واحد يارى يقطع الرماد قدام بيته يصير ولا ما يصير؟ يصير. ولكن حينما تقول هذا أمام بيته رماد كثير، العرف ينتقل إلى الكرم. ولذا قالوا ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام، يعني عامة الناس هكذا عندهم متعارف بينهم الانتقال هكذا. مثلا تقول للشخص مثلا أدرس في قم، مباشرة ذهنه ينتقل إلى شنو؟ إلى أنك تدرس في الحوزة، مع أن في الحوزة توجد في قم توجد جامعات، توجد ما أدري مؤسسات تقدر تدرس فيها، يصير ولا ما يصير؟ يصير. ولكن مجرد ما تقول أدرس في قم وهو ذهنه ينتقل إلى الحوزة، إلى جزء من أجزاء قم، بغض النظر أنك تريد هذا الجزء أو لا تريد هذا الجزء، بغض النظر عن إرادة المتكلم يعني. ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام، يعني عند عامة الناس هكذا بغض النظر عن مهنهم وطباعهم وما إلى ذلك، مو فقط الأطباء مثلا ينتقل ذهنهم، مو فقط مثلا المتدينون المتشرعون تنتقل أذهانهم، مو فقط ما أدري النحويون ينتقل أذهانهم، لا، عامة الناس هكذا أو غيره، يعني العرف الخاص كالشرع. عند الشرع حينما تقول مثلا ما أدري الضد يقصد به معنى خاص في الأصول، مثلا الضد العام والضد الخاص، أو مثلا ما أدري عند الشرع حينما تقول ما أدري شنو نقول مثلا العقيقة يقصد به ذاك تلك الذبيحة التي تذبح في سابع الولد مثلا، هذه عرف خاص في الشرع صار هكذا. واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك، سواء كان عاما كان خاصا أيا كان، المهم أن يكون هناك لزوم ذهني، لزوم ذهني، هذا مهم عندنا. نقطة. والإيراد المذكور، الإيراد ما يقصد الإشكال، الإيراد مو قلنا في تعريف علم البيان إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، يعني الإتيان بالمعنى الواحد بطرق مختلفة، يقول هذا الإتيان بالمعنى الواحد بطرق مختلفة لا يتأتى بالوضعية، هذا ما ذكرناه سابقا، أي بالدلالة المطابقية، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى يعني عندك لفظين مثلا كلاهما تعلم أن يعلم المخاطب أنهما موضوعان لهذا المعنى، إذا علم بهما أو بوضعهما لم يكن بعضها أوضح دلالة على ذاك المعنى من الآخر من بعضين، وإلا أي وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه. يعني أنت تفرض أنه عالم بالوضع ولذا توجد دلالة مطابقية، إذا فرضت وجود الدلالة المطابقية بعد ما له معنى تفرض وجود اختلاف في الوضوح والخفاء في هذه الدلالة المطابقية، وإما تفرض لا يعلم بحصول الدلالة أو تفرض عدم حصول الدلالة فهذا يكشف عن عدم علمه بالوضع. هذا مو محل كلامنا، احنا محل كلامنا فرض أن الدلالة حصلت، دلالة المطابقية حصلت أو سوف تحصل أكيدا، مو شاكين أنها تحصل أم لا، هو يعلم بالوضع أم لا يعلم، لا هذه الدلالة تحصل فلا نحتمل في هذه الدلالة وضوحا وخفاء، بل إذا كانت حاصلة إما إذا كانت حاصلة فرأسا تحصل بلا احتياج إلى تفكر وما شابه ذلك لتوقف الفهم على العلم بالواقع. هذا ما ذكرناه أنه العلم بالوضع إذا حصل هذه العلة لا يمكن أن المعلول يتخلف عنها. ويأتي الإيراد المذكور، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالعقلية من الدلالات لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، أي مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. يعني هذه الدلالات الدلالتان هاتان الدلالتان التضمنية والالتزامية مو تحتاج إلى انتقال الذهن إلى اللازم، هذا الانتقال مرات واضح مرات خفي، مرات يحتاج إلى وسائط مرات ما يحتاج إلى وسائط. مراتب لزوم الأجزاء للكل، يعني اللزوم الذهني الذي يوجد بين الأجزاء وبين الكل هذا على مراتب، مرة بعض الأشياء دلالتها دلالة لفظها على أجزائها واضحة، وبعض الأشياء دلالة لفظها على ألفاظها غير واضحة يحتاج إلى وسائط. مثلا ما أدري دلالة كلمة قم على الحوزة لعلها أن تكون واضحة مثلا لكثير من الناس، أما دلالة ما أدري مشهد على الحوزة قد لا تكون واضحة، تقول أدرس في مشهد ما تحصل هالدلالة هذه أنها حوزة مثلا. فعلى مراتب هذا اللزوم، اللزوم في التضمن كذلك اللزوم في الالتزام، دلالة الشيء على الخارج منه هذا على مراتب. هذا تمام الكلام في تنقيح محل البحث، محل بحثنا هي الدلالات التضمنية والالتزامية للمطابقية حتى يحصل الاختلاف في اللزوم. بعد ذلك يدخل في أبواب علم البيان، يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.